أقسام القياس. كيف نقيس هذا الأمر؟ يشبه هذا الأمر، هذا الأمر في نفس العلة فيها. لماذا يحرم مثلا الآن الربا في الدولار؟ سؤال، أنه أعطيته أنا 100 دولار أخذتها في آخر الشهر 105، لماذا يحرم هذا الأمر في علة؟ ما هو الارتباط ما بين الذهب والدولار، ما بين الفضة والدولار أو اليورو أو الليرة السورية مثلا؟ في علة قائمة. نعم، في أحيانا قياس يسمى هذا بقياس شبه، هذا الأمر يشبه هذا الأمر. بأي شيء يشبهه؟ هذا يشبهه أنه هذا مطعوم وهذا مطعوم، هذا للآدمي وهذا للآدمي، هذا مدخر وهذا مدخر، هذا له ورق هذا له ورق، هذا يحصد هذا يحصد، هذا يسقى بماء السماء والأرض هذا يسقى بماء السماء والأرض، هذا يجعل منه قوتا يومين، هذا يعني هذا في شبه موجود بين الأصل، بين الأول وبين الآخر. هذا الأمر الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. نعم، فترى أحيانا تكون المسألة لعلة معينة. على النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر عندما كان يأتي الناس إلى المدينة المنورة، كان الناس ماذا يذبح الناس في يوم العيد الأضحى الأضاحي؟ صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمح لواحد تذبح أضحيتك، تأكل منها ما في مانع، أما أن تذهب وتدخر في هذه الأضحية شيء فهذا لا يجوز. بعد ذلك ربما لو نظرنا إلى هذا الأمر واستمر إنما بعد ذلك تفسد هذه الأضاحي، لا، كان الأمر المضحون كانوا قلة، والنبي عليه الصلاة والسلام منعهم من ادخارها لأن ناس يأتون إلى المدينة. فلذلك علل النبي بفعله وبقوله، علل ذلك قال إنما نهيتكم عنها من أجل الدابة، يعني من أجل هؤلاء الذين يأتون إلى المدينة المنورة ويزورونها، ألا يجدون طعاما يأكلونه؟ هل مثلا مثل الهدي والقلائد، لا تحرموا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنا بيت الحرام. لماذا؟ هذا البيت الحرام في عاكف وفي باد وفي ناس يجلسون يحتاجون إلى طعام، فاتركوا هذه تنحر في بيت الله في يوم النحر ويأكل منها من؟ العاكفون. إن القياس على ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أقسام: قياس علة أو قياس علة، قياس دلالة، قياس تفهم. نبدأ أول في العلة. قبل أن نبدأ سأعطيكم شيئا بسيطا جدا. عندما نأتي إلى شيء، عندنا مقيس أصل وعندنا فرع وعندنا علة جامعة بينهما وعندنا حكم، نأخذ مثلا الخمر، هذا أصل والدليل على تحريمه قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا هو دليل تحريمه. إذا سئلنا ما علة التحريم؟ ذهاب العقل. من أين يأتي ذهاب العقل؟ من الإسكار. صحيح؟ السؤال الآن ما هو الجامع بينهم؟ فإن نقيس الآن النبيذ، النبيذ شراب مائع أزبد وأرغى يحفظ في الدن، نفس تفاصيل الخمر. عند ذلك هذا النبيذ يسكر؟ يسكر. إذا العلة الجامعة بينهما الإسكار. نعم، إذا ماذا يكون الحكم؟ التحريم. فإذا قياس أصل، قياس فرع على أصل بعلة جامعة بينهما، قياس أصل فرع. ما هو الفرع؟ النبيذ. على أصل هو الخمر. ما هي العلة الجامعة بينهما؟ الإسكار. يطلع النتيجة حرمة الفرع كحرمة الأصل. نعم، فصل. فأما قياس العلة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل، ردينا النبيذ إلى الخمر مثلا، نعم، بالبينة، نعم، التي علق عليها الحكم في الشرع. يعني شو البينة، ما هي العلة، ما هي النقطة من ذلك التي كانت السبب فحكم الشرع عليها يعني بالتحريم. وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد، كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. يعني ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. علل ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها، كل شيء يقوم بهذه المهمة يوقع الفتنة والبغضاء والعداوة ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلى آخره، يكون حكمه كحكم الخمر. يعني علل ربنا سبحانه وتعالى تعليل الخمر بهذه الأمور، كيف يصد عن ذكر الله؟ لما بصير إنسان ذهب عقله صافي إسكار صحيح فابتعد عن ذكر الله. وقد يكون معنى استأثر الله عز وجل بيانه فيه بوجه الحكمة كالطعم في تحريم الربا والكيل. كيف البر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، هذا هو النص بالنسبة للربا. فما حكم الذرة، وما حكم الأرز، وما حكم السلت، وما حكم الدخن، وما وما وما. يعني كل بلد من البلاد عندها شيء يقابل القمح في بلادنا والشعير في بلادنا. شرق آسيا ماذا تأكل بدل عن القمح؟ الأرز. في مصر يأكلون الدخن أو السلت، في كذا في السودان، في إفريقيا، في كذا يوجد أشياء كلها تشبه الأرز وتشبه القمح. يعني نفس هذه الحبة وهي طعام أساسي في حياتهم اليومية، هذا الطعام إذا استبدل فيه زيادة، أعطيتك كيلا وأخذت كيلا ونصف، عند ذلك يكون هذا النصف الزائد حرام لأنه يسمى بربا الفضل. وإذا أخذت الآن شيئا على أن أعطيك إياه بعد فترة معينة، ماذا يكون هذا؟ ربا النسيئة، لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. طيب إذا هنالك عندنا تبين من أين عرفنا الطعام؟ لو نظرنا إلى البر وإلى الشعير وإلى التمر، كل هذه الأطعمة لبني آدم وليس فيها شيء للحيوانات، معنى ذلك فهمنا وكلها أقوات وكلها تدخر، ليست بندورة مثلا أو تفاح أو خيار أو كذا من الأشياء التي تفسد بين يوم وآخر، كلها تدخر من سنتين إلى سنة حتى سنوات. سيدنا يوسف كم دخرها؟ ادخر 7 سنوات ل7 سنوات. نعم. قال كالطعم في تحريم الربا والكيل، يعني مسألتين، إذا وجد طعم ووجد كيل عند ذلك يعني مكيل مو موزون مكيل. طبعا كيف كانت الحبوب كلها كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تكال كيلا لا توزن وزنا. نعم. قال وهذا لا يقول واحد والله الأرز الآن نحن نزينه زين وزنا، حتى الآلات التعبئة اليوم تقوم على الكيل، ولكنك إذا وضعت هذا الكيل في الميزان يبلغ كيلوغرام مثلا، يعني ما في خلاف، ممكن أن تقوم على الوزن وممكن أن تقوم على الكيل. قال وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين، جلي وخفي. ما معنى جلي؟ واضح بين ظاهر لا خلاف فيه مثل النهار. أما الخفي قد لا تدركه، كما تقول هذا الثوب نظيف، ما واضح أنه نظيف لكن فيه عيب خفي، أنت تبحث 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 أين يوجد هذا العيب، قد لا تجده لكنك تعطيه إلى بعض أهل الخبرة فيوجد لك العيب مباشرة فيه. فصل. فأما الجلي فهو لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو ما ثبت عليته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل. نعم، يعني هلا مثلا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذبح شاة في الأضحية، هذه الشاة موصوفة بأنها عوراء. ما معنى عوراء؟ عين وعين هكذا، ترى في عين واحدة، اسمها عوراء. ما رأيك لو كانت هذه الشاة عمياء، هل تجزئ في الأضحية؟ لا تجزئ في الأضحية. إذا كانت العوراء بعين واحدة لا تجزئ، فكيف إذا لا؟ بعض الناس يتمسكون، قال عوراء ما قال عمياء، يقال هذا قياس جلي واضح. إذا كان العيب 50% لم يقبله، فكيف إذا كان 100%؟ هذا قياس جلي، يتقاس العمياء على العوراء. أيضا تقاس الأمة على العبد، يعني مثلا عتق رقبة، الرقبة نريد عبد، هل يمكن أن نكون ذلك أمة؟ نقوم عبد، نقوم الأمة. طيب الله سبحانه وتعالى في العبيد ذكر الذكر والأنثى، صحيح؟ فالذكر والأنثى مثل ما يوجد أيضا في الناس ذكر وأنثى، فتحرير الرقبة سواء كان أمة أو كان عبدا يصح؟ يصح. نعم. قال وهو أنواع، بعضها أجلاها من بعض. بعضها ما معنى أجلى من بعض؟ يعني أوضح من بعض. نعم. فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل، كقوله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نعم. وهنا معناه عندما نقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، معناه أن الله سبحانه وتعالى عندما يقوم المسلمون فيفتحون بلدة معينة من البلاد وكانت صغيرة، من الممكن أن نقسم الغنائم على الجيش، ولكن الجيش لو ذهب الآن من دمشق مثلا وأخذ يسري هكذا حتى وصل إلى موسكو، هذه الأراضي كلها المفتوحة توزع على عناصر الجيش، ماذا يبقى للمسلمين؟ واضح؟ مكان آخر. إذا كان الإرث يتحكم فيه الميت عند ذلك يبقى الغني، يعطي ولدا الغني والباقي فقراء، فيبقى هذه المسألة سلالة الأغنياء لوحدهم وسلالة الفقراء لوحدهم. لكن الواقع جعل الله الموتى والإرث، واحد غني كبير عنده بنات وعنده شباب، البنات يأخذن نصيبهن والذكور يأخذون نصيبهم، بعد ذلك توزع البنات على أولادها، ربما كان أولادها من الفقراء وزوجها فقيرا، توزع هذا المال، فترى أن هذا المال يجتمع ويتفرق، يجتمع ويتفرق، يجتمع، وإلا كانت الغنى يبقى في طائفة معينة. فقال ربنا سبحانه وتعالى هذا علّ لماذا هذا الأمر، لماذا تقسيم التركة، لماذا تقسيم الـ في الحروب الغنائم وكذا، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهاهم أن يأكلوا من الأضاحي شيئا، يعني مو ليس نهاهم عن الأكل، نهاهم عن الأكل المدخر، يعني عادة الواحد إذا ذبح شاة لا يستطيع أن يأكلها في يوم واحد، فماذا يفعل اليوم؟ بيحط بالبراد، بيحط بالفريزر، بيحط. سابقا ماذا كانوا يفعلون؟ هل أنتم ماذا تفعلون في السمك؟ رأيت عندكم سمك كثير مجفف، صحيح؟ هذا المجفف لا يحتاج إلى شيء، لو صار عندكم أكوام منه تبقى أوقات طويلة، لا يمكن أن يحدث لها شيء. إذا كان هذا من اللحم في الأضحية هل يجوز أن نفعل هذا في بداية التشريع؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم لأجل الدافة، أنتم تذبحون فتأكلون، وسيأتي الضيوف إلى المدينة المنورة من أجل أنهم سيقيمون في العيد في عيد الأضحى في المدينة المنورة، وعند ذلك أين يجد هؤلاء الضيوف الطعام؟ إن طعامهم هو الأضاحي. كان هذا في البداية قليلا، بعد ذلك قال إنما نهيتكم في ذلك الوقت من أجل هؤلاء الضيوف، الآن مسموح أن تدخروا منها. علل. إذن ليس النهي للتحريم، وإنما كان النهي لعلة. كان سابقا من أجل الفقراء الذين يأتون إلى المدينة المنورة، بعد ذلك قال فكلوا وادخروا، يعني النبي اللهم صل عليه رفع من شأن المسلمين. إذا جاءت قافلة إلى المدينة المنورة في وقت العيد لا يريد منها أن تسأل هل عندكم طعام أطعمونا جزاكم أطعمونا، لا لا يريد منهم ذلك، لكم هذا الطعام مذبوح الذبائح موجودة فكلوا منها فهي من أجلكم. شوف إكرام الضيف كان مقدم على كل شيء. نعم. ويليه يعني أجلاها هذا أمر واضح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا كي لا يكون دولة بين، إنما نهيتكم لأجل الدابة. إيه مثلا لو كان لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لنقضت الحجر وأعدته على بناء، كل ذلك يبين النبي العلة بشكل واضح لا خلاف. لماذا أفعل هذا؟ من أجل هذا. واضح؟ هذا بسموه قياس أجل الجلي، يعني أوضح الواضح أدنى منه. قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف رضاء الوالد مع والديه ولا تقل لهما أف. متى يقول إنسان أف؟ الواقع بعض الناس ليس هذا المراد معناها، لا، عندما يقول مثلا يضجر هو من شيء، والله الدراسة صعبة، أف جوعان، أف، لا تقل حتى هذا النفس الذي يخرج منك أمام والدك لا تقول، لا يجب. مو معنى هذا اللفظ، معنى ذلك إذا كان هذا النفس الذي تتضجر به أمام والديك لا يصح، من باب أولى، هل يجوز أن تضربهما؟ أن تلطمهما على وجوههما؟ أن تحبسهما؟ لا، من باب أولى. نعم. فإذا كانت كلمة أف في اللسان والتي تخرج فقط عن طريق النفس بدون يعني دعوى الكلام إنها تمنع، من باب أولى يمنع الضرب، تمنع الإهانة ويمنع الحبس ويمنع الإفلال، صحيح، ويمنع العمل فوق ما لا يطيق إلى غير ذلك. وكنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع، هذا ليس أجل الجري وهذا دونه. نعم. ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهيه عن البول في الماء الراكد الدائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى، لماذا نهى عن البول في الماء الراكد؟ لو كانت هنالك في الصحراء أحيانا كثير من البلاد، سمعت من إخواننا في حدهم من جزر القمر، من إخواننا في جزر القمر عندهم يعني في الوديان، وديان من أحجار وعبارة عن آبار كبيرة جدا طبيعية ينزل إليها ماء المطر الكثير فيشربون منها. هذا ماء راكد أم جاري؟ هذا راكد، يعني مثلا حفرة مثل هذا المسجد تمتلئ ماء، عندهم حفر كثيرة جدا في بلادهم والمطر غزير، يأتي المطر فيملأها، يسحبون منها الماء ويشربون. هذه طريقة شربهم، يعيشون في جزر في البحار ويشربون عن هذه الطريقة. ما رأيك لو جاء واحد قال وأراد أن يبول في هذا الماء، ألا يشرب منه؟ ألا يغتسل منه؟ لذلك لماذا قال ليس النهي من أجل البول؟ لأنه يبول الآن وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يغتسل منه. فهذا كيف تغتسل ببولك عند ذلك؟ لا يبولن من أجل أنك إذا احتجت إلى الوضوء وإلى النظافة وإلى الغسل فينبغي عليك أن لا تغتسل من المكان الذي سواء، والناس كالجسد الواحد، أنا لا أفعل لأن غيري سيغتسل وغيري سيشرب. في نكته حدثت مره ان بعض البداوة قطف تمرا والقى ذلك التمر على الارض فاكل منه، وقالوا من بدا جفا ثم قام بعد ان اكل فبال عليه على بقية التمر، ثم ذهب فعاد فجاع فلم يجد غيره فاخذ التمر فكان يقول نابوا ما نابوا نابوا ما نابوا، يعني اصابه البول ما اصابه، اصابه ما اصابه. بعد ذلك اكل الذي حكم عليه بعدم الاصابة، ثم جاء ثالثة فقسم هذا حتى مضى كله وهو يقول نابوا ما نابوا. نعم، فهذا لا بد ان يعلم الانسان انه ربما هذا كما اضطر قد يضطر غيره الى ذلك الماء. فمن اجل المجتمع ككل نهانا رسول الله صلى الله عليه، كيف فهمنا لا يبولن احدكم مثلا في الماء الراكد. نعم، قال الذي لا يجري في رواية ثم قال ثم يغتسل منه. نعم، والامر باراقة السمن الذائب اذا وقعت فيه الفأرة، فانه يعرف من لفظه ان الدم مثل البول والشيراج مثل السمن. نعم، يعني عندنا شيء حلال، السمن له احوال، تارة يكون جامدا وتارة يكون ذائبا، يعني في الشتاء يشتد السمن فيصبح كالحجارة وفي الصيف يصبح كالماء تماما، لكن اذا وقعت نجاسة على شيء جامد فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فألقوها وما حولها، يعني تأتي إلى هذه النجاسة وتأخذ قسطا معها وتلقيه خارجا. أما إذا كان ذائبا قال أريقوا. ماذا ورد في الحديث؟ إذا وقع مثلا الفأرة في إناء أحدكم قال ألقوها وما حولها. نعم، أو خذوها وما حولها فاطرحوا، يعني خذوا هذه الميتة وما حول الميتة من الجامد واطرحوا. طيب ما حكم السائل؟ قال وإن كان سائلا أو ذائبا ماذا قال؟ فأرقوا. ماذا تفهم أنت؟ فقط الميتة؟ طيب الميتة ماذا يفهم؟ لماذا أرقنا وألقينا بالميتة؟ لماذا؟ سؤال يطرح لأي طالب علم. ماذا تفهم من الميتة؟ نجاسة، صحيح؟ طيب ما رأيك لو نزل عليها بول غائط دم؟ أليس كله في حكم النجاسة؟ نفس الحكم، يعني لا يشترط الميتة فقط. هلا مثلا عندنا سمن مكشوفة، جاء طائر وألقى زرقا عليه، فإن كان جامدا فارقوا، فإن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان ذائبا فأريقوا، نفس الحكم بعد دم الكذا، نفس الأحكام. هذا الدرجة الثالثة في مسألة القياس الجلي. قال وكذلك كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليه فهو جلي، كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن ارتكاب المعاصي. يعني كل عقوبة جعلها الله عز وجل في الأرض، مثلا لماذا هذه العقوبة؟ لماذا يقول ربنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ ماذا يفيد الشهود في هذه المسألة؟ هل العقوبة للشخص؟ فماذا نستفيد الشهود من ذلك؟ لا نستفيد. ما رأيك لو خرجت المدينة بأسرها رجالا ونساء وأولادا أطفالا وشبابا وشيوخا وقالوا اليوم سنقيم اليد على الحد على سارق، فقطعوا يده، فنفر الصغير والكبير والشاب والفقير والغني والرجل والمرأة إلى هذه اليد المقطوعة، وكأنهم يقولون هذا جزاء من يخالف أمر الله، هذا جزاء من ينتهك مال فلان. عند ذلك ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة في هذه الحالة أن الإنسان الذي يرى إذا سولت له نفسه أن يسرق يتذكر ذلك الموقف، فسميت العقوبة زاجرة. يعني وسميت أيضا رادعة يعني دردع، فهي العقوبات زواجر وجوابر. ما معنى زواجر وجوابر؟ عندما نقول زاجرة أي تمنع الذي لم يفعل المعصية عن فعلها، وعندما نقول جابرة أي جبرت له المعصية، فالله لا يحاسبه يوم القيامة. هل الله يحاسب مرتين أم مرة واحدة؟ مرة واحدة. فالذي يقام عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه. فسمينا العقوبات جوابر وزواجر، جوابر لأصحاب المعاصي، زواجر لمن لم يقم بهذه المعصية. لأن القتل الذي قتله ذلك الإنسان قتل وانتهى، فماذا نستفيد؟ نستفيد من قتله أننا نمنع المجتمع من القتل مرة ثانية. قال ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقه، يعني العبد حده بقيمته والحر حده النفس بالنفس. نعم، فهذا لا يقاس عليه نفس بنفس، هذا نفس حرة ونفس مملوكة، لأن الحرة لا يقوم، صحيح؟ أما العبد له قيمة مثل الحيوانات، يباع ويشترى، فلذلك ندفع قيمته مهما بلغت، حتى ولو بلغت قيمته أكثر من قيمة دية الرجل الحر. يدفع قيمته أم لا؟ إذا أتلفه بعض الناس ندفع قيمته. فهذا الضرب من القياس لا يحتمل إلا معنى واحدا، وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف النص والإجماع. يعني مثلا لو قال بعض الناس والله هذا حرام، ولأنه موجود في زجاجة والخمر يوجد في زجاجة، هل يقال هذا؟ فقط مجرد الزيت يوضع في زجاجة، الماء يوضع في زجاجة، صحيح؟ أشياء كثيرة، الدواء يوضع في زجاجة. لكن إذا كان أمر واضحا جريا فنقول للحاكم إذا حكم خلاف ذلك لا يجوز لك أن تحكم، وعليك أن تنقض ذلك الحكم لأن هذا غير جائز. نعم. قال بعد ذلك فصل، وأما الخفي فهو ما كان محتملا، وهو ما ثبت بطريق محتمل، وهو أنواع بعضها أظهر من بعض. قال أظهرها ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا، فإنه علم من نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم في قوله لا تبيع الطعام بالطعام. هو الأصل الطعام اسم لأي شيء؟ اسم للقمح، الطعام من أسماء القمح. ولكن إذا رأينا هنا ما قال البر بالبر، ماذا قال؟ الطعام بالطعام، فيشمل كل مطعوم، كل مطعوم لبني آدم يشمل. فإذا بعنا الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل أو إلى أجل، عند ذلك ماذا يحدث؟ يحدث ربا. فإنه تعلق النهي على الطعم، فالظاهر أنه علة. نعم. كما روي أيضا أن بريرة، تعرفون بريرة امرأة كانت أمة عند قوم وكاتبها قومها، وجاءت إلى السيدة عائشة تستعينها في كتابتها، وقومها اشترطوا الولاء لأنفسهم، فغضب رسول الله وقام على المنبر قائلا ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. فأعتقتها السيدة عائشة وكان الولاء لها، وكانت متزوجة برجل اسمه مغيث، فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرها يوم اعتقتها السيدة عائشة هل تبقى عند مغيث أم لا. لماذا خيرها؟ هل كان عيب في مغيث؟ لا. هل عقده غير صحيح؟ عقده صحيح. هل فيه شهود؟ فيه مهر، في كل شيء. لماذا خيرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا يوجد فيها إلا علة واحدة، وفي هي صارت حرة وهو عبد. فلذلك تخير المرأة مع زوجها العبد، هل تبقى معه أم لا؟ بالأصل كانوا اثنين عبيد ماشي الحال، الآن واحد منهم صار حر فهو يختار هل يبقي أم لا، سواء كان رجل أو امرأة. لذلك قال فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج فقط. طبعا ومن تتبع ذلك يعني يعرف قصتها، فلقد كانت هذه المرأة أولا تستعين السيدة عائشة في كتابتها، والنبي قال لها اشتريها واعتقيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني خيرها بينها وبين زوجها فاختارت نفسها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الناس كانوا يعطونها من الصدقات، وكانت تأتي ببعض هذه الصدقات ويأكل منها صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل لا يجوز للنبي أن يأكل من الصدقة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي لك صدقة، لك صدقة ولنا هدية. مثلا الآن لو عندنا أخ من إخواننا فقير، هل يعيبه الفقر؟ لا يعيبه الفقر. أخذنا فجمعنا من كل واحد من زكاته 100 ليرة 100 ليرة 100 ليرة وأعطيناه من أجل أن يستعين فيها على حياته. وفي يوم من الأيام اضطررنا إلى زيارته لسبب من الأسباب، فقام هذا الذي جمعنا له من الزكاة فصنع لنا طعاما أو شرابا وقدمه لنا، هل نقول له لا نأكل طعامك من زكاة لا نأكل طعام؟ هل نقول هذا؟ لا، نجبر خاطره. زكاة التي أعطيناه إياه، لكن الآن كيف يعطينا هو؟ يعطينا هدية. فقال هي لك صدقة ولنا هدية. ولذلك لا يقول واحد تحت اسم الورع أنا لا أريد أن أكل من يتيم أو من فقير، لا، اجبر خاطره، فإنه يسر كثيرا إذا أكلت معه، لأنه يقلد بذلك الأغنياء ويقلد بذلك الكرماء ويقلد، فأنت وإلا صار في حرج. أنا قبل أن أدخل البيت يا أبو سعيد من أين جبتون هدو؟ يا أبو محمد من أين جبتون هدو؟ يا خالد من أين جبتون؟ يا سبرما من أين جبتون؟ صحيح هكذا سنقول لكل طعام؟ لا، لا يكلفنا الله، يكلفنا بشيء واحد، إذا شككنا أن هذا المال حلال أو حرام عند ذلك أن لا نأكل من الحرام وأن نتحرى الحلال، كما فعل الإمام الشافعي عندما أكل من بيت الإمام أحمد بن حنبل، وذلك لكثرة ورعه فكان يأكل أكلا كثيرا. نعم. ويلي ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير كالشدة المطربة في الخمر، فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة. هلا الواحد عندما يشرب الخمر صار عنده نشوة، بتلاقي شايف حاله انه توسعت الدنيا، هيك بقعة ماء ربما صغيرة يراها بحيرة كبيرة، ما في عقل صفي، فصار عنده نشوة واضطراب، بيقول لك انا كنت وين؟ بالجنة. وين كان؟ كان يمكن امام بركة من البول يرى نفسه امام بحيرة من الماء. ممكن هذه شدة مطربة. إذا وجدت الشدة المطربة في رأسه في شراب آخر فهل يحرم؟ كما توجد هذه يعني شدة المطربة التي تؤدي إلى الإسكار، هذه الشدة المطربة نفس علة التحريم. وهذا الضرب من القياس محتمل، لأنه محتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم. وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه أثبت الخيار لرقه، ويحتمل أن يكون لمعنى آخر، ويكون ذكر الرق في الزوج تعريفا، يعني يقول زوج والرقيق من أجل التعريف لا من أجل العلة، لكن يعني العلماء بحثوا في ذلك فلم يجدوا إلا هذه العلة. وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة ويجوز أن يكون لاسم الخمر، فإن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها، فهذا لا ينقض به حكم الحاكم. بعد ذلك قال وأما الضرب الثاني من القياس وهو قياس الدلالة. قياس الدلالة فهو أن ترد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الفرع، إلا أنه يدل على وجود علة الفرع، وهذا على أضرب منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم، وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة، فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل، ويلي ما يستدل بنظير الحكم على الحكم كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي، إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ، وكقولنا في ظهار الذمي إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره، فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظهار لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر. وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال، إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته أو فيصير كالجلي في نقض الحكم. عندنا مر معنا القياس الأول وهو قياس العلة، وقلنا إن الأصل في هذا القياس يوجد أصل ويوجد فرع، الأصل كالخمر والفرع كالنبيذ، وتوجد علة بينهما تسمى علة الإسكار، فلذلك حرمنا الفرع بتحريم الأصل لاجتماع العلة بينهما. خلصنا هذا في الدرس الماضي. الآن في عندنا ضرب آخر من ضروب القياس، قياس الدلالة. نأخذ مثال مثلا، الآن هل تصح الصلاة في السفر على الدابة؟ يعني الآن كان سابقا يركبون الدواب، الجمال مثلا، الحمير، الخيول يركبونه، فإذا أراد الإنسان وهو راكب على دابته أن يقول نويت أن أصلي بالله ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هكذا نفلا، فهل يجوز وهو يركب على ظهر الدابة؟ جائز. ولذلك الآن لو انتقل واحد منا يقاس هذا الأمر عليه بالسيارة مثلا، وهو يقود السيارة أو يركب إلى جانب السائق أو في باص عام أو في قطار أو في طائرة، فأحب أن يصلي وهو جالس في مكانه، هل تصح الصلاة وهو جالس في مكانه؟ تصح. فكيف يفعل بالسجود والركوع؟ إيماء، صحيح، يقول الله أكبر عند السمع الله، عند السجود أكثر يقول الله أكبر. بالنسبة إلى السائق عنده رؤية يمتنع عليه أن ينحني كثيرا، الله أكبر الله أكبر، لكن ما زالت الرؤية أمامه بالنسبة لي الطريق، لا نقول له نقول الله أكبر بعدين يفوت الجدار، لا، أو يقع في البحر أو في النهر، لا. نعم، إذا كانت صلاة النافلة تصح له، أفلا يصح له أن يسجد سجود التلاوة؟ فإذا قال أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم، وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة، فإن جوازه على الراحلة من أحكام النواف. يعني لو رأينا أن نصا وجدنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وكان على نافلته وكان على دابته فسجد على يعني على الراحلة هكذا انحنى، ألا نستطيع أن نستدل إنها نافلة؟ النافلة تصلى على الراحلة، سجد رسول الله على الراحلة، يعني السجود ما حكمه؟ نافلة أم فريضة؟ نافلة. هذا قياس من الدلالة، بما أن السجود كان صحيحا على النافلة كذلك يكون، كذلك كما أن النافلة صحيحة العمل على الراحلة نستدل من ذلك أن السجود نافلة وليس واجبا. واضح الفرق؟ مثال بسيط أكثر من ذلك واقعي، واحد تخرج من معهد الفرقان، وواحد تخرج من الثانوية العامة في دمشق، ذهبوا إلى التخصص، فلما وجدنا أن الذي دخل في الثانوية العامة دخل إلى التخصص، عندما رأينا الذي يحمل الثانوية من الفرقان دخل، فإننا نقول إن القبول جائز في شهادة الفرقان كشهادة ماذا؟ الثانوية العامة، لأننا رأينا الاثنين متخرج من الفرقان ومتخرج من الثانوية العامة ومتخرج مثلا من الفتح ومتخرج من الأمينية، كلهم في التخصص. واضح الفرق؟ هذا ناحية واقعية تستعمله. نعم، وضحت أم لا؟ وضحت إن شاء الله. اللي ما اتضحت له يقول أنا ما اتضحت. أعيد بمثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الراحلة أم لا؟ صلى على الراحلة. هل صلى الفريضة على الراحلة أم نزل؟ ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ماذا كان يفعل؟ كان ينزل ويصلي، لا يصلي على الراحلة. طيب إذا سجد، طيب ما حكم الصلاة على الراحلة؟ أي صلاة تجوز؟ النافلة. كونه سجد على الراحلة عندما كان يقرأ القرآن، فهل السجود فريضة أم هو نافلة؟ لو كان فريضة لنزل. اتضح الأمر؟ نعم. الشيء الثاني، ويلي ما يستدل بنظير الحكم على الحكم، كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي إنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ. يا ترى الزكاة يا أخوان هل لها علاقة بالمال أم بالمكلف؟ إذا كانت بالمال هذا اختلف الفقهاء. إذا نظرنا إلى التكليف، هذا كما أنه لم يكلف بالصلاة والصيام كذلك لا يكلف بالزكاة والحج. صحيح؟ لم يكلف، فلماذا تكلفه في بعض العبادات ولا تكلفه في بعضها الآخر؟ من نظر إلى التكليف قال لا يكلف، ومن نظر إلى المال قال يكلف. لأن السؤال الشافعي الآن، ومن سار على مسارهم الأئمة الثلاثة، يعني في هذا، ما تقولون في وجوب الزكاة على الصبي؟ لنفترض ليس عندنا دليل. قال ربنا سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. إذا زرعنا الأرز وأخرجناه من قشره هنا يجب علينا أن نخرج زكاته. الآن هل الماء موجود مجاني أم بالمال؟ إن كان الماء مجاني لا ندفع له قيمة ولا نتكلف له كماء ماء النار وماء مثلا المطر وماء الثلج إلى غير ذلك، فعلينا أن ندفع 10%، هذا نسمي العشر. وإذا كان الماء بالنواضح، موتورات وكهرباء يعني مازوت إلى غير ذلك، فإننا ندفع على الزكاة نصف العشر. لكن هل هنالك فرق بين أن تكون هذه الأرض لولد صغير قام وليه فزرعها يجب فيها الزكاة؟ قال ربنا عموما وآتوا حقه يوم حصاده، كل زرع يحصد تدفع زكاته. طيب هل هذا الزرع لصغير أم لكبير؟ سواء كان للصغير أو كان للكبير، معنى ذلك أوجب الله الزكاة في مال الصبي عندما كانت أرضا، هذه اتفق عليها كل العلماء. طيب ما رأيكم بالقياس؟ لما كانت أرضا، معنى ذلك هل اعتبر الشارع التكليف أم المال؟ الشافعية نظروا أن الشارع اعتبر بذلك المال ولم يعتبر لو كان مجنونا ولو كان صغيرا كان سفيعا، كيفما كان كبيرا عليه أن يدفع زكاة الأرض. من هنا في المقابل قال يجب في ماله كما يجب في أرضه. عرفنا القاعدة كما قلنا هناك في صلاة النافلة وسجود، لما أوجبناها في المال. هنالك قلنا الواجب لا يجوز فعله على الراحلة، وقد فعلت سنة السجود على الراحلة فتبين أنها ليست بواجب. صحيح. وهنا قلنا وجبت الزكاة في مال الأرض، في المال في المحصول، إذا كان مالكها صبيا كذلك يجب الأمر في ماله، لأن العبرة الآن في المال لا في المكلف. ولو كان في المكلف كان يجب عليه أن لا يخرج عن أرضه شيئا. واضح المسألة الثانية؟ نعم. سؤال، جاءنا الرجل دفع لنا الجزية دينار من ذهب وقبل أن يعيش معنا نحن المسلمين، فماذا نقول له؟ نقول له لكم ما لنا وعليكم ما علينا، يعني لكم مثل ما لنا من الحقوق وعليكم مثل ما علينا من الواجبات، كذلك لو الحدود والقيام بالأحكام الشرعية كل ذلك. فإذا حدث عندهم مشكلة أين يتحاكمون؟ إلى القاضي عندنا. السؤال: لو جاء واحد الذميين وقال أنا طلقت زوجتي، فهل نقبل طلاقها أم لا؟ نقبل طلاقها. طيب لو قال ذمي، لو قال ذمي للقاضي أنا قلت لزوجتي أنت علي كظهر أمي، فهل نقول عليه ظهار أم لا؟ عليه ظهار، صحيح؟ نعم. كيف قسنا الظهار عليه؟ قلنا لما صححنا طلاقه صححنا ظهاره. ألا يتحاكم إلينا؟ ألا إن الطلاق يعني يقع عليه كما يقع الطلاق عليه يقع الظهار؟ قد يأتي سائل فيسأل، نعم، يعني كونه عاقل وبالغ ومكلف عند ذلك أوقعنا عليه مسألة يعني الظهار، لكن هنالك بعض الأشياء، الكفارة مثلا اعتق رقبة موجودة، لكن الصوم لا ينتقل لأن الصوم لا يصح منه، صحيح؟ أيضا فيستدل قال بالعشر على ربع العشر، يعني إذا كان العشر في الأرض واجبا ربع العشر بالمال ألا يكون واجبا؟ نعم. إذا كان الطلاق صحيحا الظهار ألا يكون صحيحا؟ نعم. فقال لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر. قال وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقض الحكم به، يعني يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال إلا حقه في نسخة إلا يعني إلا أن يتفق، وإلى أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته بالصحية هذه وهذه. لكن مثلا لو جاءنا دليل مثلا ولو لم يكن اتجروا في مال اليتامى لا تأكلوا الصدقة، معنى ذلك أنه حكم على أن مال اليتامى الصغار تجب فيه الزكاة. فصل. والضرب الثالث هو قياس الشبه، وهو أن تحمل فرعا على الأصل بضرب من الشبه، وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين، وذلك كالعبد. العبد بالحر، نجد أن العبد أليس هذا الحر آدمي والعبد آدمي؟ الحر مخاطب بفروع الشريعة والعبد مخاطب بفروع الشريعة. العبد والحر كلاهما مثاب إن فعل خيرا ومعاقب إن فعل شرا. طيب ويشبه البهيمة، هذا العبد قلنا كم شبه له بالحر؟ آدمي واحد، مخاطب اثنين، مثاب ثالث، معاقب أربعة. لكن يشبه البهيمة، الحر لا يباع والعبد يباع، نعم، في أنه مملوك متقوم فيلحق بما هو أشبه به. نحن في كل الصور التي نحكم عليه فيها في كل العبادات نحكم عليه أنه بشر، في المخاطبات، في التكليف، في اللسان، في كل شيء هذا نحكم عليه قياسا على الحر، إلا في مسألة واحدة: لو قتله إنسان الآن هل يدفع ديته أم يدفع قيمته؟ يدفع قيمته. لماذا؟ لأن الآن الشبه قائم أثناء القتل بالقيمة أم بالدية؟ القيمة بلغت ما بلغت، يعني فقد تكون قيمة الحر، دية الحر نفترض 100 ليرة سورية مثلا، وتكون قيمة العبد 1000 ليرة سورية، فهل يدفع؟ يقول الحر ديته 100، أنت الآن لا تدفع قيمة حر، لا تدفع دية حر، وإنما تدفع قيمة عبد. يعني قد يكون العبد مثلا عالم فيزيائي، اليوم الطابق احيانا بيلعب ولحقه 25 مليون دولار ما بعرف قديش، صحيح؟ فهذا قد اختلف فيه اصحابنا، فمنهم من قال ان ذلك يصح وللشافعي ما يدل عليه، نعم، ومنهم من قال لا يصح، وتأول ما قال الشافعي انه اراد به ان يرجح به قياس العلة بكثرة الشباب. يعني عندما نقول مثلا ما هو العلة التي قلنا فيها في الخمر، هذا النبيذ يوضع في إناء وهذا يوضع في إناء، هذا يرغي ويزبد، هذا يرغي ويزبد، هذا يسكر هذا يسكر، يعني هذا يقال فيه في باب قياس العلة بكثرة الشبه الموجود فيه. عند ذلك نقول هذه المسألة نقيسها بقياس العلة. لكن هنا ماذا يريد أن يقيس الشيخ؟ قال هو قياس الشبه، واضح؟ نعم. واختلف القائلون بقياس الشبه، فقال الشبه الذي يرد الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما، عفوا أنا قفزت، نعم، قال وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهارة عن حدث، ويشبه إزالة النجس، ويشبه إزالة النجس في أنه طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه به. الآن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يوجد ماء ننتقل إلى التيمم. هل يجب في الوضوء النية؟ يجب. هل يجب في التيمم النية كما يجب في الوضوء؟ قياس شبه إلى شبه آخر. قال وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهار عن الحدث، لكن ماذا يشبه أيضا؟ إزالة النجاسة، أيضا إزالة فيها مائع. يعني هل يجوز إزالة النجاسة مثلا بتراب أو بحجر أو بورق؟ لا يجوز. إزالة النجاسة لا تقوم إلا بالماء أو بأي سائل، هل يصح؟ لا يصح. هل تحتاج إزالة النجاسة إلى نية؟ هل تقول نويت إزالة النجاسة؟ لا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية. الوضوء أشبه بأي ناحية؟ عندنا وضوء، والوضوء له شيئين، دخول إلى الصلاة وبمائع، يعني هو الماء، التيمم دخول إلى الصلاة، النجاسة مائع، أيهما أشبه؟ هل نشبه بالمائع الذي هو الماء أم نشبه بالدخول إلى الصلاة؟ أيهما أقوى؟ دخول إلى الصلاة أقوى، لذلك أوجبنا النية في التيمم كما أوجبناها في، نعم، يجب يشبه التيمم في إيجاب النية. يعني ربنا سبحانه وتعالى في الأصل اتفق كل علماء المسلمين، يعني من جهة أخرى، على أن النية واجبة في التيمم. طيب الوضوء ماذا يشبه التيمم؟ في شيئين، هو سبب لدخول الصلاة، شرط من، نعم، أيضا يشبه إزالة النجاسة في أنه مائع. فلذلك ماذا قلنا؟ لما أشبه الوضوء التيمم في إيجاب في الدخول إلى الصلاة فكانت النية فيه واجبة. واضح الفرق؟ شاء. فمنهم من قال إن ذلك يصح وللشافعي ما يدل عليه، ومنهم من قال لا يصح، وتأول ما قال الشافعي أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه. واختلف القائلون بقياس الشبه، فمنهم من قال الشبه الذي يرد الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما. يعني لا، نحن لو أتلف لي إنسان هذا الإبريق ماذا عليه؟ عليه قيمته، صحيح؟ لو أتلف لك طعامك ماذا عليه؟ قيمة. لو غصب لك ثوبك مثلا فعليه قيمته، صحيح؟ كل ذلك عليه القيمة، 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 إلى آخر ذلك. في خلاف؟ ما في خلاف في ذلك، شيء جميل جدا إلى هنا. طيب النتيجة الآن، رجل قتل عبدا، فماذا تجب فيه؟ هل تجب فيه دية أم يجب فيه قيمة؟ العبد متقوم أم هو حر؟ متقوم. الحر له الدية والمتقوم ندفع قيمته. بلغت ما بلغت، هذا معنى الشبه الذي يرد الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما. كل شيء متقوم في الفقيه في الشريعة الإسلامية إذا أتلفه الآخر فإنه يدفع قيمته، كذلك لو أتلف عبدان فيدفع قيمته أم لا يدفع. طيب ما هي العلة الجامعة بينهما، ما بين الطعام واللباس والإبريق والعبد، ما هي العلة؟ في علة جامعة بينهما، العبد يباع ويشترى والإبريق يباع ويشترى واللباس يباع ويشترى، صحيح؟ ففي علة جامعة في أن كل منهما يباع ويشترى. نعم. ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة. نعم. يعني هذه المسألة فيها إشكال. نحن إذا دفعنا كفارة مثلا، هذه الكفارة هل هي عبادة أم هي عقوبة؟ مترددة ما بين الأمرين. الكفارة عندما يفعلها الإنسان على ذنب من الذنوب، هل يعاقبه الله سبحانه وتعالى فيها أم هو يتعبد الله بها؟ حلف يمين فصام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، هل هو عقوبة؟ الكفارة تتردد ما بين أمرين، أطعم 60 مسكين، هل هو عقوبة أم هو عبادة؟ نعم. مثلا عندما تقول زكاة الفطر، هل هي مؤنة نعطيها للناس مثلا أو قرابة؟ ما هي؟ أنا أعطي زكاة الفطر إذا كانت مؤنة فهذه من الأشياء الواجبة عليه، أجل القرابة مثلا فعند ذلك أعطيه لأن النفقة تكون ليس على الواجب يعني فندفعها عنه. نعم. مثلا الملاعنة، اليمين في اللعان، هل يكون يمينا أم يكون شهادة؟ عندما يقول أقسم بالله العظيم يمين، وعندما يحل محل واحد من الشهود الأربعة صار شهادة، فهذا متردد. نعم. هل الولد الذي في بطن الأم يلحق الأم لأنه كجزء من أجزائها أم هو منفصل؟ إذا كان يتبعها في البيع والهبة، واحد حامل اللي بعتك إياه ما ببيعه وهي وحملها صار كالجزء منها. نعم. أيضا لو قتلوا إنسان ونزل فهو صورة إنسان منفصل تماما لا خلاف فيه. نعم. ليه؟ لأن له حياة وله موتا، صحيح؟ الجزء لا يسمى له حياة وموت، بينما الجنين يموت ويحيا. نعم. هذا معنى يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة، يعني هذا الأصل الذي نرد إليه، تارة يكون حكما وتارة يكون صفة. قال الشيخ الإمام رحمه الله: والأشبه عندي قياس الشبه لا يصح، لأنه ليس بعلة الحكم عند الله عز وجل ولا دليل على العلة، فلا يجوز تعليق الحكم عليه. نعم. والله هذا يشبه هذا، فإننا نقوم مثلا بنفس الحكم، هذا قياس الشبه، فهل يصح؟ يعني قال الشيخ: لا يصح عندنا. نعم. فصل. وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس، وهو على أضرب، منها الاستدلال ببيان العلة، وذلك ضربان: أحدهما أن يبين علة الحكم في الأصل، ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة، مثل أن يقول: إن علة إيجاب القطع الردع والزجر عن أخذ الأموال، فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن، فوجب أن يقطع فيها، أن يجب فيها القطع. هل إذا واحد سرق مالا ماذا يجب عليه؟ وكان المال من حرز وفوق ربع دينار، ماذا يجب عليه؟ قطع اليد. نعم. سؤال الآن: ما هي الغاية من قطع اليد؟ مسألتين: ردع وزجر. ما معنى ردع وزجر؟ السلام. الردع هو أن تمنع هذا الفاعل أن ينفعل هذه المعصية مرة ثانية، فمن قطعت يده اليمنى لا ينتظر حتى تقطع يده الأخرى، صحيح؟ عند ذلك يمتنع عن السرقة. الزجر عندما شهد المجتمع كله أن هذه اليد قطعت بسبب أنها سرقة. طيب السؤال الآن، هذا المعنى موجود في مسألة الكفان؟ دخل إنسان إلى قبر فلان كان مات الآن، ووضعنا له 3 أكفان أو 5 أكفان مثلا، كل كفان طوله 2 أو 3 أمتار، مترين كل واحد قيمته 50 ليرة سورية، 3 أمتار مثلا صار قيمته 300 ليرة سورية، طيب مضروبة بخمسة صار 1500 ليرة سورية، بلغت ربع دينار أم لم تبلغ؟ بلغت ربع دينار. طيب الميت أين حرزه؟ أنا بجعل المال في الصندوق وأقفل عليه، فإذا خلع الصندوق فإنه يقطع به. طيب أين أضع الميت؟ أضعه في القبر؟ ممكن أن أضعه في ثلاجة وأقفل عليها؟ لا يمكن. إذن هذا مكانه. فإذا سرق بعض الناس كفن الموتى، فهل تقطع يده فيه أم لا؟ تقطع. بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة قال النباش لا تقطع يده. لماذا؟ لا يقول عنه إنه ليس غاصب، لأنه يأخذ من حرز ولا يعتبر القبر حرز. أيضا هنالك تردد في الملك، أنت أيها الإنسان الإبن عندما كفنت والدك كفنته بشيء من أجل أن تستره عن أعين الناس. الكفن ملك لمن الآن؟ الميت لا يملك، والحي تنازل عن الملك، فهنا أخذت المشاكل في هذه المسألة. نعم، لذلك عند الإمام الشافعي ننظر إلى مسألتين. هذا الإنسان السارق سرق الكفن وسرقه من حرز، والميت حرز والقبر حرز للميت، وبلغ أكثر من ربع دينار، إذا تقطع يده أم لا؟ لذلك يقولون في المنطق النباش سارق، وكل سارق تقطع يده، يطلع النتيجة النباش تقطع يده. والثاني أن يبين علة الحكم في الأصل، ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه. إن الكفارة إنما وجبت في القتل بالقتل الحرام، وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالإثم، فهو بإيجاب الكفارة أولى، فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه. وفرق أصحاب أبي حنيفة بين القياس وبين الاستدلال، فقالوا الكفارة لا يجوز إثباتها بالقياس ويجوز إثباتها بالاستدلال. نعم، هلا مثلا عندما يأتي بعض الناس فيدعس، يعني يدهس إنسان في سيارة فيموت، ماذا عليه؟ عليه شيئا، عليه الدية وعليه الكفار. طيب الذي قتله قتلا عامدا، إذا كان هذا الذي أخطأ عليه الكفارة، أليس من باب أولى الذي قتله عامدا أن تكون عليه الكفارة؟ إمام الشافعي طيب ماذا يفعل كفارة إذا كنا نريد أن نقتله؟ قال نخلي بينه وبين القتل فترة يقوم بأداء الكفارة، وهو مثلا الصيام مثلا. قال وذكر، يعني احنا في إيجاب الكفارة بالأكل، أن الكفارة تجب بالإثم، ومأثم الأكل كمأثم الجماع، وربما قال هو أعظم فهو بالكفارة أولى، وهذا سهو عن معنى القياس، وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي تجب فيها الكفارة، وهذه حقيقة القياس. في عندنا حديث جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت، قال وما أهلك؟ قال جامعت زوجتي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ قال أطعم 60 مسكينا، قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيتين أفقر منا. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وقال إما أن تصدق النبي عليه عنه، وإما أعطاه شيئا فقال أطعمه أهلك ولك خاص، هذا حكم خاص. جاء الأحناف فقالوا هذا بالجماع أفطر، وكل من أفطر عليه الكفر، الجماع أعلى، فهل تقيس الأدنى الطعام والشراب؟ هل يقاس على الجماع؟ واضح الفرق؟ يعني عندنا ما في خلاف ما بين الشافعية والأحناف على مسألة المسألة الأولى، كل من جامع في رمضان فعليه الكفارة العظمى، في خلاف؟ نعم. طيب السؤال لو أكل
ما جامع أكل أكلا، فهل عليه الكفارة العظمى؟ قالوا عوض أن يقول الأحناف الجماع سبب الكفارة، قال الإفطار سبب الكفارة. ماذا قالوا؟ الإفطار. لذلك لو أفطر بأي شيء فعليه الكفارة. واضح الفرق؟ نعم. ولذلك قال ومأثم الأكل قالوا كمأثم الجماع، وربما قالوا هو أعظم فهو بالكفارة أولى، وهذا سهو عن معنى القياس. دائما القياس نأخذ شيء نقربه، لا نأخذ شيء كبير نخففه بعد ذلك نقول هو أولى، وهذه حقيقة القياس. ومنها الاستدلال بالتقسيم، وذلك ضربان، أحدهما أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم له، كقولنا في الإيلاء أنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة لأنه لا يخلو إما أن يكون صريحا أو كناية، فلا يجوز أن يكون صريحا ولا يجوز أن يكون كناية، فإذا لم يكن صريحا ولا كناية لم يجوز إيقاع الطلاق به. يعني الذي قال لزوجته والله العظيم مثلا لا أقربك 4 أشهر، عند الانتهاء من 4 أشهر يخير هذا الإنسان بين أن يطلق وبين أن يفيء إلى زوجته، لأن الله عز وجل يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. فهذا قالوا، هم قالوا إن الإيلاء، يعني غيرنا قال إن الإيلاء إذا انتهت مدته 4 أشهر طلقت المرأة أوتوماتيكيا هكذا. قل لا، انتظروا، هذا الإيلاء إما أن يكون صريحا أو أن يكون كناية، وإذا كان صريحا فلا يجوز أن يكون صريحا لأنه ما قال هو طلقت ولا سرحت ولا فارقت، صحيح قال آليت من زوجتي حلفت ألا أقربها، ما قال صريح في الطلاق، ما هو طلقت سرحت فارقت، ولا يجوز أن يكون كناية لأن الزوج ما زال مع زوجته في بيته ولا يريد طلاقا. فإذا لم يكن صريحا الطلاق يحدث في أحد شيئين، إما في الطلاق الصريح أو في الطلاق بالكناية، هذا الرجل لم يطلق صريحا ولم يطلق كناية، وإنما حرم على نفسه أو حلف ألا يقرب من زوجته فقط، فلذلك هل يسمى طلاقا؟ لكن الشارع جاء فقال له إذا انتهت المدة خيرك القاضي بين أمرين، فالطلاق تابع له ليس فيه عند الانتهاء من 4 أشهر يأتي القاضي فيقول أنت الآن إما أن تفيء تعود إلى زوجتك إن لم يكن هنالك مانع كإحرام وصوم ونفاس وحيض، وإما أن تطلق. نعم. فإذا هل الظهار هل الإيلاء طلاق أم مرحلة قبل الطلاق؟ مرحلة قبل الطلاق. والثاني أن يبطل جميع الأقسام إلا واحدة ليصح ذلك الواحد، مثل أن يقول إن القذف يوجب رد الشهادة لأنه إذا حد ردت شهادته فلا يخلو، إما أن يكون ردت شهادته للحد أو للقذف أو لهما، فلا يجوز أن يكون للحد ولا لهما معا، فثبت أنه إنما رد للقذف وحده. واحد قاذف قال لفلان أنت مثلا ابن زنا، قذفه أم لا قذفه؟ نحن لماذا نقيم عليه حد القذف 80 جلدة؟ نقيم عليه حد القذف لأنه قذف. من جملة حدود القذف قال ربنا عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مهم لا تقبلوا لهم. من جملة العقوبة أنه لا نقبل شهادته فوق الضرب 80 جلدة. لذلك قال إن القذف يوجب رد الشهادة لأنه إذا حد ردت شهادته فلا يخلو، إما أن يكون ردت شهادته للحد، هل نرد شهادته للحد؟ لا، نرد شهادته للقذف، صحيح، أو للقذف أو لهما معا، فلا يجوز أن يكون للحد لأن الحد واحدة من العقوبة. هل ترد شهادة الإنسان إذا أقيم عليه الحد؟ لا. أو هل ترد شهادة الإنسان إذا أقيمت عليه الحد وفعل المعصية التي من أجلها وهي القذف أقيم الحد؟ قال فثبت أنه إنما رد للقذف وحده، يعني إذا قذف الإنسان إنسانا كان من جملة العقوبات الشيء الأول الحد، الشيء الثاني رد الشهادة يصبح غير مقبول الشهادة. ومنها الاستدلال بالعكس، وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء، نعم كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث، هل لو نام قليلا بطل وضوءه؟ بطل، نعم. لو بال نقطة واحدة بطل وضوءه؟ لو أخرج ريحا بسيطا بطل وضوءه؟ نعم، كل الأحداث قليلها وكثيرها سواء. كذلك دم الفصد، دم أخرج دم سواء كان بحجامة أو أخرج دم بفصد أو أخرج بتبرع بالدم، فهل هنالك فرق ما بين الكثير والقليل؟ لا فرق ما بين الكثير فاستدلنا بالعكس، إذا كان القليل يبطل فهذا يبطل، وإذا كان يعني من باب أولى. فقال لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لا وجب أن ينقض قليله، يعني لا وجب أن يكون قليله ينقض الوضوء، فلا قليل ولا كثير ينقض الوضوء. ومنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه، ومنهم من قال يصح وهو الأصح لأنه مقياس مدلول على صحته بشهادة الأصول.